سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد الذي نتفيأ فيه ظلال السيرة العطرة والرياض النظرة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المباركة التي نستقي منها العظات ونستقي منها العبر ونستقي منها الدروس. معنا ضيوفنا الأفاضل اللي يثرون الحلقة بتساؤلاتهم وفوائدهم، ولدي راشد ولدي عبد العزيز، حياكم الله. السلام عليكم شباب.
وعليكم السلام.
الله يحييكم ويحفظكم. طبعا تكلمنا في اللقاءات الماضية عن أحداث كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا مع الهجرة إلى وين؟
الحبشة.
إلى الحبشة، وتكلمنا عن ملك من ملوك الأرض أسلم. من هو؟
النجاشي.
النجاشي، النجاشي أسلم، والصحابة هاجروا، حصلت أحداث عظيمة في هذه الفترة اللي هي سنة كم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه الأحداث، ومع هذه الأحداث صارت أيضا أحداث عظيمة كبيرة غيرت مجرى التاريخ، وغيرت أيضا مجرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل شو الأحداث؟
الأحداث طبعا ذكرنا نحن الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، الهجرة الثانية، إسلام النجاشي، أيضا الموقف العجيب اللي ذكرناه لما سجد منه كفار قريش مع المسلمين، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف بينهم يتلو آيات الكتاب، بدأ بسورة النجم التي نزل منها بعض الآيات، وهي قول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى قوله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر. والكفار انبهروا بهذا الكلام وانبهروا بهذا الوحي، وعلموا أن هذا الكلام ليس بكلام بشر. تسمرت الأقدام، خرست الألسنة، تعلقت العيون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كمل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات تسفه أصنام قريش. يعني شوف، حتى الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات التي تسفهها، وهي قول الله تبارك وتعالى، من بيقول: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
مع أن الآيات تهاجم أصنامهم لكن ما قدروا يتكلمون.
نعم، ما تكلموا. لماذا؟ لأنهم علموا أن الوحي ممن؟
من الله سبحانه وتعالى،
من الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه ليس بكلام إنس ولا جن. استمعوا صامتين حتى ختم النبي صلى الله عليه وسلم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون، إلى قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. سجد رسول الله وسجد المسلمون، والعجيب أن المشركين أيضا سجدوا معهم، إلا اثنين ذكرناهم، واحد منهم وضع، يعني رفع التراب وضعه على جبهته وسجد هؤلاء جميعا. وكانت هذه من المواقف العجيبة التي حصلت في هذه السنة اللي هي سنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني القرآن هز قلوبهم رغم عنادهم.
نعم، هز القلوب رغم ما كان من العناد والبغي والإلحاد، لكن لما سمعوا الآيات انبهروا بها، وكانت هذه لحظة فاصلة كشفت قوة تأثير هذا الكلام العظيم، قوة تأثير الوحي على هؤلاء المشركين. هذا الحدث الأول. أما الحدث الثاني كان إسلام أسد من أسود الإسلام، أسد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله ورسوله. شو اسمه؟
حمزة بن عبد المطلب
رضي الله عنه وأرضاه.
أبوي زين، كيف أسلم حمزة؟ ونحن دائما نسمع أن إسلامه رضي الله عنه كان نقطة فارقة، كيف صار شيء؟
نعم، اللي صار أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان عند الصفا. إحنا قلنا الصفا كان بيت منه هناك من الصحابة الأرقم.
الأرقم بالنبي.
نعم رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يجتمعون في هذا المكان. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا. مر عدو الإسلام الأكبر منه.
أبو جهل.
أبو جهل بن هشام. مر وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحنق في قلبه والحسد في قلبه والحقد في قلبه، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام سيء وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، أذى بكلامه البذيء السيء، وقال صراحة كلام يندى له الجبين. كانت هناك جنب يعني المكان هذا وحدة كانت مولاة لعبد الله بن جدعان، كانت ساكنة في قريب هذا المكان، وسمعت كل الكلام اللي قاله أبو جهل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على أبي جهل ولا قال له شيء، وتعرفون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يعرض عن الجاهلين امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو
مروا
كراما صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو جهل سوى اللي سواه، وبعدها مشى أبو جهل إلى نادي قريش وجلس عندهم، عامله الله بما يستحق.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه؟
لا، مثل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد، حتى ما كان يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد نشر الإسلام، يريد نشر الهدى، يريد نشر هذا الدين العظيم الذي جعله الله جل وعلا رحمة صلى الله عليه وسلم. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما، حتى مع أبو جهل ذكرنا في اللقاء الماضي شو كان يقول، يا أبا الحكم أما أنا لك أن إيش أن تسلم. لكن مع ذلك كان أبو جهل عنده البغي والضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا حصل ما حصل في هذه اللحظات، حمزة كان رايح قنص، تعرفون شو القنص رايح يعني؟
يصيد.
يصيد ومعه قوس ومعه سهام وراجع من الصيد. شافته هذه الحرمة مولاة عبد الله بن جدعان، يوم شافته متقلد القوس قالت له يا أبا عمارة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام وجده هنا فآذاه وسبه، ولكن محمدا تركه ولم يرد عليه صلى الله عليه وسلم.
يعني هي اللي وصلت الخبر لحمزة رضي الله عنه.
نعم، هذه الحرمة لما شافت هذا الموقف، ما كان الناس ما كانوا يحبون الظلم، لكن أبو جهل وعصابته هم كانوا أهل البغي والظلم. لما شافت هذا الأمر خبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وهني يتبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يشتكي وما كان يروح إلى أحد يقول والله صار كذا وصار كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم هذه الأمور صابرا محتسبا راجيا ما عند الله تبارك وتعالى. شو سوى هني حمزة؟ حمزة أصابه غضب شديد من هذا الموقف. حمزة كان من عقلاء بني هاشم، وحمزة كما يقول أهل التاريخ والسير كان أعز فتى في قريش وأقواهم شكيمة، يعني كان ذو عزة، عنده عزة نفس، ما يرضى بالغلط ما يرضى بالخطأ. لما سمع هذا الكلام وأن ولد أخوه محمد صلى الله عليه وسلم فعل به ما فعل من أبي جهل بن هشام تحركت الحمية، وراح مباشرة مسرع، وين راح؟ إلى نادي قريش، ومعه شو على كتفه؟
قوس،
ومعه السهام. دخل المسجد، شاف أبو جهل جالس بين القوم، وقف عند رأسه وشل القوس وضربه على رأس أبي جهل، شج رأسه وقال أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت.
سبحان الله، موقف قوي وايد.
نعم، موقف صراحة شديد ويحسب لحمزة رضي الله عنه. هني حمزة ضرب أبو جهل، شج رأسه يعني انطر رأسه وطلع الدم من رأسه. قاموا بعض بني مخزوم، يعني قالوا كيف هذا بني هاشم يضرب بني مخزوم، قاموا يريدون يدافعون عن أبو جهل، وأبو جهل ما قادر يدافع عن نفسه. وسبحان الله، كأن الله قذف في قلبه الرعب والخوف، ما قدر يدافع عن نفسه. لما قاموا هذلاك بيهجمون على حمزة قالهم أبو جهل دعوا أبا عمارة، دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. كأن الله جل وعلا أراد أن يسخر هذا الرجل أن يعترف بنفسه بخطائه، وهو اعترافه هذا والله أعلم أساس ما تصير بعد مشكلة أكبر. بنو هاشم يقومون ويضربون بني مخزوم، أكيد بني هاشم لهم منعة ولهم سيادة ولهم شأن في قريش، فكأن الله سخره ليعترف بخطائه. طبعا حمزة ضرب أبو جهل وصار لي صار، لكن حمزة لما رجع البيت احتار، قال أنا ما أسلمت، كيف أنا قلت حق الناس أنا على دينه وأقول ما يقول. ثم قام الشيطان يوسوس حق حمزة، كيف أنت أسلمت تركت دين آبائك؟ فقام يقول في نفسه كما نقل أهل الحديث والسير، أنه قال: اللهم إن كان ما وقعت فيه حقا فثبتني عليه، وإن كان باطلا فاجعل لي منه مخرجا.
طيب وبعدين؟
المهم صار لي صار، قال: اللهم إن كان ما وقعت فيه حقا فثبتني. إلى اليوم الثاني قام وراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل. راح نتكلم عما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بعد الفاصل فاصل، ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
نتعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أحداث عظيمة غيرت مجرى الدعوة وغيرت مجرى التاريخ مع إسلام علم من أعلام الأمة ألا وهو حمزة
بن عبد المطلب
رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا كيف أنه رضي الله عنه بداية إسلامه كان بسبب أنه يعني زعل على ضرب أو إيذاء أبي جهل لنبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام السيء والبذيء، فراح وضرب أبو جهل، وهذا أول واحد يضرب أبو جهل عليه من الله ما يستحق،
بالقوس على رأسه.
نعم، بالقوس ضربه على رأسه وقال: أنا أسلمت، مع أنه ما كان قد أسلم. ثم احتار، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وذكره بالآيات والعظات صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله صدر حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أشهد إنك صادق، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من يومها صار حمزة أسد من أسود
الإسلام
رضي الله عنه وأرضاه، عز به المسلمون وخافت منه قريش.
لقب بأسد الله وأسد الرسول
صلى الله عليه وسلم. نعم، لقب بأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إسلامه كان بسبب الغيرة أولا، ثم تحول لإيمان راسخ.
نعم، بداية كان أنفة وغيرة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من الأذى، لكن بعد ذلك أبى الله جل وعلا إلا أن يكون إيمانه راسخا، فرسخ الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فلقب بما ذكرنا من أنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجب أن في هذه الفترة تقريبا أسلم أيضا علم من أعلام الإسلام ألا وهو الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أيضا في هذه الفترة وفي هذه السنة الخامسة أو السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه.
أكيد دخول عمر للإسلام غير الوضع كثير، لأنه كان صاحب شان.
نعم نعم، غير يعني سبحان الله. شوف، أسلم حمزة وهذا أيضا زاد من شوكة المسلمين، أسلم عمر أيضا أثر تأثير كبير،
لأنهم كانوا أصحاب شأن في مكة.
نعم، هم كانوا أصحاب شأن في قبائلهم، لكن مع ذلك كانوا هم يعني يضرب بهم المثل في الشجاعة والبطولة، فكانوا أبطال وشجعان قبل الإسلام، فلما دخلوا الإسلام أيضا كانت بطولتهم وشجاعتهم نصرة للإسلام. لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما أسلم عمر ظهر الإسلام علنا وقل التعذيب، هذا التعذيب اللي تكلمنا عنه، كانوا يجرون بلال وكانوا، هذا انتهى خلاص، انتهى هذا العصر، وعاش المسلمون لحظات من العزة والمنعة ما كانت موجودة سابقا.
يعني صار للمسلمين قوة وهيبة في مكة.
نعم، بل وصلت الأخبار حتى إلى أخوانهم في الحبشة وفرحوا هناك، قالوا: الحمد لله الذي أظهر دينه وعز أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحداث الثلاثة، الحادثة مع تلاوة سورة النجم وسجود المسلمين، ثم سجود المشركين مع المسلمين، ثم إسلام حمزة رضي الله عنه أيضا في هذه الفترة، إسلام عمر رضي الله عنه، كانت هذه مفاصل عظيمة في تاريخ الدعوة، أظهرت أن النصر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام سيمضي وينتشر وينصر رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين وكفر الكافرين وإلحاد الملحدين عياذا بالله رب العالمين.
سبحان الله، آيات وسجدات وإسلام.
نعم، آيات
أبطال
وسجدات وإسلام أبطال.
سبحان الله يا أبو يسير، تعطينا أمل كبير وثبات.
نعم، وهذا الدرس أن النصر مع الصبر، وأن الله يعز دينه برجال صدقوا ما أهد الله عليه.
أبوي، كثير نسمع أن إسلام عمر بن الخطاب كان نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم، بل كان من أعظم الأحداث في العهد المكي. طبعا عمر ذكرنا قبل شوي كان رجل شديد قوي شكيمة معروف بالحدة، بل قبل إسلامه كان ترى يؤذي المسلمين ويعني قبيلته وأهله. مثلا أخته فاطمة، نعم أخته فاطمة، وكان زوجها سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة رضي الله عنه وأرضاه، هي وزوجها أسلموا. هو لما عرف آذى نسيبه، حتى أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه أن عمر كان يربطه، يربط من؟ يربط
نسيبه.
ولد عمه، نعم، اللي هو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنهم وأرضاهم. فعمر لقوا منه ألوان الأذى حتى يأس بعضهم من إسلامه.
سبحان الله، يعني الصحابة يتوقعون أنه مستحيل يسلم.
نعم، حتى أن بعضهم تعرفون شو قال؟ قال لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني الخطاب اللي هو أبو عمر. لكنهم ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يعز الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي لعمر
لهدايته، كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه. جاء في الآثار والأحاديث والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين أو بأحب هذين الرجلين إليك، اللي هو عمر بن هشام أو بعمر ابن الخطاب. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك، وجاء من حديث عائشة أنه كان يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، تأملوا كيف بدأ اللين يظهر في قلب عمر. بداية اللين، تقول واحدة من الصحابيات المهاجرات إلى الحبشة اسمها أم عبد الله بنت أبي حثمة، تقول كنا نتهيأ للخروج إلى الحبشة وقد ذهب زوجي لبعض حاجاته، فجاء عمر وكان لا يزال على شركه. يعني مو بس كان على شركه، مثل ما قال ولد عمه سعيد، قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني يربطه قبل أن يسلم رضي الله عنه. هني تقول هذه أم عبد الله بنت أبي حثمة كان لا يزال على شركه ووقف علي، شافنا مهاجرين. طبعا الهجرة الثانية لما صارت الكل قام يهاجر، ويعني حتى أبناء سادات قريش، بنات سادات قريش، يعني بنت أبو سفيان، عيال صناديد قريش كثير منهم أسلموا. ليش؟ لأنهم عقلاء يعرفون أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، أسلموا ثم هاجروا. فمنهم هذه أم عبد الله وزوجها عامر. تقول كان عمر لا يزال على شركه فوقف علي وقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني خلاص مهاجرين طالعين. فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى جعل الله لنا مخرجا، أو حتى يجعل الله لنا مخرجا. شو قال عمر هني؟ رق وقال صاحبكم الله، صاحبكم الله. سبحان الله، كانت هذه كلمة غريبة من عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عدو شديد للمسلمين ويقول صاحبكم الله، يدعو لهم. فهني تقول أم عبد الله ورأيت في وجهه رقة ما كنت أراها من قبل وانصرف وهو حزين على خروجنا. قالت لما جاء زوجها عامر لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا، يعني تقول حق زوجها لو شفت عمر كيف حزن علينا وكيف صار يعني عنده رقة. فقال لها أطمعت في إسلامه؟ تقول قلت نعم. قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة إذاءه قال لها ما راح يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.
يا سبحان الله، يعني الكل كان يائس من إسلامه.
نعم، لكن الله جل وعلا استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فتحا عظيما. ونقل أهل الحديث والسير أنه في يوم من الأيام، يعني لما عرف أن أخته أسلمت وزوجها أسلم، في يوم من الأيام سمع القرآن في بيت أخته، وقول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى قول الله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هني رق قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال ما أحسن هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. خرج ومضى متوشح سيفه إلى دار منه، إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم وأرضاهم. طرق الباب نظروا أنه عمر، بعض الصحابة خاف قال عمر يعني شر طيب خير. هني حمزة نقل عنها أنه قال افتحوا له فإن كان يريد خيرا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. شوف الشجاعة والمنع والعزة كيف. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لما دخل تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثياب عمر وجذبه بشدة. طبعا عمر هني كان شاب، كم كان عمره؟ كان عمره 26 سنة. شوف هذا العمر الصغير 26 سنة وله شأن، وإسلامه غير مجرى التاريخ وجاب العزة والمنعة لأهل الإسلام. فنعلم أن عمر كان له شأن وكانت له الشجاعة والبطولة مع هذا العمر الصغير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الله أن يهدي عمر وأن يصلح عمر وأن يشرح صدر عمر، فشرح الله صدر عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وجه عمر عرف أنه ما جاي يبغى شر، جاي يبغى خير رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارئة. فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر، عمره 26 سنة لكن جعل الله جل وعلا صدره ينشرح للإيمان والإسلام. لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. يعني ضعفاء المسلمين ما كانوا يقدرون يصلوا عند الكعبة، يعني الكبار مثل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عثمان كان الأمر سهل لأن عندهم قوة ومنع وقبيلة، لكن الضعفاء ما يقدرون. إسلام عمر جعل حتى الضعفاء يصلون عند الكعبة وما حد يتعرض لهم خوفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
يعني كان إسلامه قوة 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 للمسلمين.
نعم كان إسلامه فتح كما يقول ابن مسعود، كان فتحا. يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلا كان إسلامه فتح. لذا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس، تعرفون عبد الله بن عباس، قال حق عمر قال لما أسلمت كان إسلامك عزا. يعني تذكرون إلى ذاك الوقت، يعني كم الحين مر يوم يقتل عمر رضي الله عنه بعد إسلامه ربما يعني سنوات طويلة. مع ذلك يقول ابن عباس فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه صلوات الله وسلامه.
لأن الصحابة شعروا بتغيير كبير مع إسلامه.
نعم نعم. حتى في أثر جميل نقله عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يخبرنا عن قصة إسلامه ويوم إسلامه شو صار وشو حدث. اسمعوا القصة. يقول لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث، يعني منو عندنا في مكة يسرع في نقل الحديث، أنا أبغى كل قريش تعرف أني أسلمت. شوف كيف الشجاعة، قال أنا أبغى أعرف كل قريش، أو أبغى أعرف واحد يوصل الكلام والخبر حق كل قريش، وأبغى كل قريش يعرفون اليوم أني أسلمت رضي الله عنه وأرضاه. هذا من شجاعته وبطولته. يقول ابن عمر قال أبي أي قريش أنقل للحديث، فقيل له جميل بن معمر. وهذا جميل بن معمر كان ما يسمع الكلام إلا ينشره، وطبعا هذا جميل بن معمر أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، بل لما مات في خلافة عمر حزن عليه عمر حزن شديد، يعني حتى عمر حب هذا الرجل. يقول قيل له جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه، جاء عنده قال له يا جميل إني قد أسلمت ودخلت في دين محمد. المتوقع أن جميل يقول له ليش كيف أسلمت. يقول ابن عمر يقول فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني ما قال ليش وما قال كيف وما مباشرة، يقول سمع الكلام وانطلق إلى نادي قريش وانطلق إلى مكان فيه مجمع الناس، ثم قام ينادي يا معشر قريش يا معشر قريش. طبعا لما تحرك جميل بن معمر يقول ابن عمر أبوي اتبعه وأنا اتبعتهم. وكان ابن عمر هذا الوقت عمره صغير، يمكن 6 سنوات 7 سنوات، لكن كان يعقل ما حدث في ذلك اليوم. يقول فقام وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش يا معشر قريش ألا إن عمر قد صبأ ألا إن عمر قد صبأ. يقول أبوي رد عليه ورد من وراه قال كذب كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
يعني أعلنها بكل قوة في وجه قريش.
نعم أعلنها في وجه قريش بقوة. وراح نقول شو الأحداث التي حصلت بعد إعلان عمر رضي الله عنه وأرضاه لإسلامه أمام الملأ وأمام قريش جميعا. بعد الفاصل راح نتكلم عن هذا الخبر، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
بأخلاقه. كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعمية، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ووقفنا مع قصة أو مع حدث عظيم من الأحداث التي كانت مفرقا في تاريخ هذه الأمة، ألا وهو إسلام
الفاروق
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا كيف عمر بن الخطاب بحث عن رجل يكون أكثر واحد أو أسرع واحد في نشر خبر إسلامه، وكان جميل بن معمر، وحصل أنه قال يا معشر قريش يا معشر قريش إن عمر قد صبأ. فعمر بن وراه يقول كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شو صار هني؟ ثار الناس كلهم في مكة وهجبوا على منو؟
عمر،
على عمر الخطاب. يقول ابن عمر فثاروا إليه فما برح يقاتلهم، يعني ضاربهم، يهجمون عليه شباب، لأنه عمر 26 من الشباب، فاللي يهجم عليه مو كبار السن، يهجمون عليه الشباب
يعني،
اللي من سناينة. يقول فما برح يقاتلهم ويقاتلونه، أول يوم في الإسلام هذا، لكنها شجاعة عمر رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الباطل والحق رضي الله عنه وأرضاه. يقول فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني كأنه كان أول الصبح إلى الظهر. يقول وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، ويضربونه ويضربهم، هو واحد وهم جميع، يعني مو واحد، مجموعة كبيرة،
ما قدروا له، يعني
ما قدروا عليه، ما استطاعوا، يعني من قوته رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص حتى وقف عليهم، قال ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر. قال فمه، يعني شو صار، رجل اختار نفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل، يعني اتركوه، تراكم بتأذونه ويمكن تقتلونه، بعدين قبيلته ما يسكتون وتصير مشكلة عليكم. قال خلوا عن الرجل.
من هذا الشيخ؟
هذا يقول عبد الله بن عمر أنه العاص بن وائل السهمي.
يعني قريش كانوا ناوية تقتله.
نعم كانوا ناويين يقتلونه، ردة الفعل كانت عنيفة، يعني كيف هذا يعلن، يعني هذا اليوم أعلن، باشر كلهم يعلنون، فقالوا خلاص احنا ننهي حياته، فهجموا عليه. حتى يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول حتى سال بهم الوادي، يعني مثل السيل لما يجي الوادي، هجوم، يعني عشرات الرجال هجوم على منه، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول حتى سال بهم الوادي يريدون قتله، لكن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه وجوده أن نجى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من شر هؤلاء الأشرار، من كيد هؤلاء الفجار.
يا نبوي، القصة المشهورة أن أسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة وهو يعني وراء الستارة، هاي القصة صحيحة؟
شوف هني احنا هذه قصة إسلام عمر وقصة إسلام حمزة وغيرهم من الصحابة، دائما لازم ننتبه للقصص الصحيحة. طبعا جاءت هذه الآثار، ذكرها بعض أهل السير، وذكروا أيضا أنه دخل بيت أخته وضرب أخته وطاح قرطها وسال الدم. نعم هذه رويت في كتب السيرة، لكنها لم تثبت بسند صحيح، لذا أنا ما حبيت أذكرها بهذه التفاصيل لأنها ما جاءت بسند صحيح، لكن الذي ثبت يقينا هذا الذي ذكرناه، هذا الذي جاءت به الأثار الصحيحة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل مع المرأة لما شافت رقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
يوم قال صاحبكم الله،
نعم، وأيضا موقفه يوم أعلن الإسلام أمام قريش ولما قال حق جميل، هذه صحت، أما غيرها ما صح، لذا نحن نكتفي بما ذكرناه حتى لا نأتي شيئا ضعيفا لم يصح.
يعني بعض القصص المشهورة يمكن تكون ضعيفة،
نعم، وهذا لما الواحد ما ينتبه وما ينظر إلى الصحيح والحسن يذكر ربما أشياء ما تصح، نعم، ما صحت ولا تصح، ولا ينبغي نشرها بين الناس. وطبعا هذه القصص، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصة حمزة رضي الله عنه، إسلامهم، تبين لنا الإنسان ما ييأس، ما يأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، وأيضا لا يأس من أي أحد. مثلا تدعو الناس إلى الإسلام، لا تيأس، ادعو، والهي هداية بيد الله تبارك وتعالى، واللي يمكن اليوم يكون بعيد عن الحق ما تعرف في يوم من الأيام يجعلها الله تبارك وتعالى من أقرب الناس إلى الله جل وعلا.
أشعر أن هالقصة تبين لنا عظمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثباته.
نعم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دائما النبي صلى الله عليه وسلم لو بنمر على سيرته نجد أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى أولا بهداية الناس، وكان دائما يطلب المدد والنصر من الله تبارك وتعالى، وهذا يحثنا الإنسان دائما يلجأ إلى الله جل وعلا ويدعو الله تبارك وتعالى ويستعين بالله جل وعلا. وربي تبارك وتعالى كم من الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعا،
إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأيضا ادعوني أستجب لكم. كم من الآيات تبين أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى بإسلام عمر، أو بإسلام أحب الرجلين، فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله جل وعلا فأسلم، وكان إسلامه نقطة فارقة في هذه الأمة، ومن يومها صار المسلمون يصلون عند الكعبة علناً بعد أن كانوا مستضعفين مختفين.
أبوي، كل اللي سمعناه عن قريش يثبت أنهم كانوا مصرين على محاربة الإسلام، طيب شو سووا بعد ما فشلوا بالتهديد والتعذيب؟
طبعا فشلوا بالتهديد والتعذيب، ضربوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الله تبارك وتعالى كسر شوكتهم وخيب آمالهم، وشافت قريش أن الدعوة منتشرة، قالوا أصحاب محمد يزيدون يوم بعد يوم، قالوا طيب خلنا نسير نشوف أسلوب جديد، ألا وهو أسلوب الإغراء،
يعني يعرضوا عليه أشياء وقوانين الدعوة.
نعم يا راشد، جلسوا يتشاورون قالوا كيف إحنا نقنع محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك الدعوة. طبعا ما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا دائما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، شو نقول؟ صلى الله
عليه وسلم.
عليه وسلم. قالوا نرسل لنا، أو نرسل له سيد من ساداتنا يكلمه، يعني نختار لنا سيد من ساداتنا يذهب ويكلمه. فقام هني واحد اسمه عتبة ابن ربيعة، وكان عتبة رجل كبير في السن مطاع في قومه، حتى يعني قريش كانوا يسمعون منه، وقد تجاوز 80 من عمره، فكان كلامه مسموع.
وش قال لهم عتبة؟
عتبة قال لهم يا معشر قريش، دعوني أذهب إلى محمد أعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ما يريد ويكف عنا. فقالوا له نعم يا أبا الوليد اذهب. فراح أبو الوليد اللي هو عتبة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه.
زي لما جلس مع النبي شو قال له؟
جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات، قال يا ابن أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحترم كبار السن، يحترم الكبار، كبار القوم، قال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكانة في النسب، وقد جئت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وكفرت آلهتهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا. يعني تبغى مال من هذه الدعوة
بنعطيك،
بنجمع أموال قريش وذهب قريش بنعطيك، وإن كنت تريد السيادة سودناك علينا، يعني تبغى تكون سيدنا والأمر أمرك ونطيعك كلنا. يقول وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. يعني بنخليك ملك، ملك مكة. وقال له بعدين آخر شيء، وإن كان يأتيك رأي تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب وأنفقنا فيه حتى تشفى.
يعني عرضوا عليه كل شيء، مال وجاه وسلطان.
نعم عرضوا عليه كل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، ما قاطعه، خلاه يكمل كلامه للآخر. ثم قال له بهدوء: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ يعني خلصت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاستمع مني. ثم تلا صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، وهي مطلع سورة فصلت. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
وكيف كانت ردة فعل عتبة؟
عتبة جلس ساكت، حط إيديه وراء ظهره، جلس يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات، وعتبة يسمع متأثر، يعرف أن هذا الكلام كلام ما هو كلام بشر ولا كلام إنس ولا جن ولا شعر. قام يسمع ويسمع ويسمع حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هني انتبه عتبة، عرف أن هذا وعيد الله تبارك وتعالى لمن كفر به. قام عتبة خايف وحط يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أناشدك بالله والرحم، أناشدك بالله والرحم أن تكف. كل هذا خوفا من النذير، نعم من وقوع النبي. هذا لأنهم عندهم التاريخ، يعرفون قوم عاد. ليش دائما القرآن، نجد القرآن المكي السورة التي أنزلت في مكة أكثرها تتكلم عن عاد وثمود. ليش؟ لأنها كانت في جنوب مكة وفي شمال مكة، وهم عارفين تاريخهم ويرون ديارهم ويرون الآيات العظيمة التي جعل الله تبارك وتعالى من ديارهم وملكهم وبلادهم وبقايا ما بقى من آثارهم. لكن الحسد والحقد والجاهلية التي جعلتهم لا يسلمون، فوضع يده في فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أناشدك بالله والرحم، أناشدك بالله والرحم أن تكف عنا.
سبحان الله، يعني القرآن وحده قلب كيانه.
نعم، سمع الآيات، ما سمع شيء ثاني، سمع هذه الآيات وانقلب كيان الرجل. طبعا رجع إلى قريش، قريش لما شافوا عتبة داخل عليهم ترى رجع لناديهم، قالوا: والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. هو رايح يعني بيخلي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يرجع عن دعوته وكذا، هذا رجع شكله مختلف. فقالوا: يا أبا الوليد ماذا عندك؟ فاسمعوا شو الرد، شوفوا ردها، وهذا الرد من عتبة يبين كيف أنهم كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند الله تبارك وتعالى، وأن الذي ينطق به وحي من الله جل وعلا، وأنهم يعلمون ذلك بقرارة صدورهم وعقولهم وقلوبهم، لكنه ظلم النفس. شو قال عتبة؟ قال: يا قومي سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة، إنه لقول له شأن، أطيعوني أطيعوني. شوفوا الحين احنا ذكرنا هذا عاقل من عقلائهم من كبرائهم، رجل مسموع الكلمة مسموع الرأي، يعني بعد هذه الأحداث كلها دوروا أعقل واحد فيهم منه عتبة، يعني ما كان اختياره هكذا عبث، قالوا نشوف أعقل واحد فينا وأقوى واحد فينا في رأيه وفي حكمته وفي بصيرته، خلى يسير عند محمد صلى الله عليه وسلم ويرده عن دعوته.
اختاروا كلهم عتبة.
نعم اختاروا عتبة.
يوم رجع
الحين عتبة رجع وقال: أطيعوني أطيعوني وخذوا برأيي، يعني يا جماعة الخير اسمعوا رأيي، ترى رأيي هو اللي بتوفقون فيه. قال: أطيعوني وخذوا برأيي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، يعني اتركوا محمد صلى الله عليه وسلم، خلى دعوته تنتشر، اتركوا هذا الرجل أو خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم، يعني إذا أظهره الله تبارك وتعالى مثل ما يقول فملكه ملككم، وعزه عزكم، وإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. يعني لو ما على شأنه، مع أنه يعلم في قرارة قلبه أنه سيعلو شأنه صلى الله عليه وسلم.
وهل اقتنعوا كلام عنتبه؟
ما اقتنعوا عياذا بالله، لأن في واحد مجرم اسمه أبو جهل يدور ويلف ويقلب قول الناس، كل هذا حسد. ليش هذا النبي من بني هاشم؟ لا بعد يمكن لما سمع هالكلام زاد الحسد، قال بعد يصير ملك العرب من بني هاشم؟ شوف الحسد. نسأل الله العافية والسلامة.
ولد عمه يعني.
لكن بس الجهل والحسد، هذا هو الحسد عياذا بالله. ما اقتنعوا، قالوا لقد سحرك محمد بلسانه، وأظن والله أعلم أن كان أبو جهل صاحب هذا الرأي. قالوا لقد سحرك محمد بلسانه، فرد عليهم عتبة هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. يعني قال هذا رأيي وانتم كيفكم، ما راح تسلمون، هذه مشكلتكم عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا قريش أغرت وحاولت تغري النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عجزت عن إغراء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بنسلك طريق آخر، ألا وهو طريق التعجيز وطلب المعجزات الحسية من نبينا صلى الله عليه وسلم.
يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يسوي لهم معجزات.
نعم، طلبوا يسوي لهم معجزات، وطلبوا أشياء مستحيلة، لكن أرادوا أن يعني يردوا الدعوة ويصدوا عن الدعوة. يعني ما كانوا يبغون هذا من أجل أن يتبعون الحق، ولكن من أجل الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وراح نتكلم عن الأمور اللي طلبوها في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، ونشكر مستمعينا على حسن استماعهم، وجزاكم الله خير عبد العزيز وراشد على إثراءكم الحلقة وهذا اللقاء بأسئلتكم واستفساراتكم، وأيضا الفوائد اللي طرحتوها جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد وآله وصحبه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.